مين؟ رحمك الله. فمنهم من قال إنك لا تصلي إلا على الأنبياء وعلى غيرهم تبعا لهم، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومنهم من قال إنك تصلي على الأنبياء وعلى غير الأنبياء إلا أن تتخذ ذلك شعارا، فإن اتخذته شعارا كلما ذكرت هذا الرجل صليت عليه فهو حرام. مثل لو كان الإنسان كلما ذكر علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه، يقول هذا ما يجوز، لأنك اتخذته شعارا له، جعلت له خصائص يا سلمان. شتول إذا اتخذته شعارا لشخص معين جعلت له خصائص سلمان. خصائص من؟ خصائص الأنبياء، جعلت له خصائص الأنبياء. نعم، وهذا لا يجوز. وقوله 70,000 ملك، 70,000 ملك كم تكون صلواتهم من الصباح إلى المساء؟ نعم، ما يحصيها لله عز وجل. وهذا الحديث عندي أنا يقول في تخريجه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن أبي ليلى أن أبا موسى جاء إلى الحسن بن علي يعوده وكان شاكيا، فقال له علي عائدا جئت أم شامتا؟ فقال لا بل جئت عائدا. فقال له علي رضي الله عنه إذا ما جئت عائدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه إلى المسلم إلى آخره. ورواه من الذي في الترغيب والترهيب برفض إمام مسلم يعود مسلما غدوة الحديث. وقال رواه الترمذي وقال حسن الغريب، وقد روي عن علي موقوفا، ورواه أبو داود موقوفا عن علي على علي، ثم قال وأسند هذا عن علي وأسند هذا وأسند هذا عن علي من غير وجه. وش بعده؟ ما هو مستقيم الكلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه مسندا بمعناه، ثم ساق لفظه وقال ورواه بنحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا، ورواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه الحاكم نحو رواية الترمذي وقال صحيح على شرطهما وفي إسناده مسلم. أيه نعم إلى هذا. هو إذا صار موقوفا على علي فلو حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالاجتهاد. لا علي بن أبي طالب العلماء يقول الاعتبار بالتشميت، التشميت يعني لو عطس مثلا 5 مرات وانت ما شمته تشمته 3 مرات ثم تقول في الثالثة في الرابعة عافاك الله.
طيب العلم انه مجتهد،
نعم
يلزم اني
شمته
3 مرات؟
نعم
او من الاول؟
لا لا تشمته 3 مرات ثم تقولها. في هذا في الحقيقة في اشياء لها اسباب معينة معروفة، مثلا نهيق الحمار إذا سمعته تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرسول أمر بذلك وقال إنها رأت شيطان. لكن إذا نهق لأني جبت العلف له، حمار إلى جبت العلف له ينهق، ولا شاف الأنثى أيضا ينهق. هل نقول يشرع الاستعاذة من الشيطان الرجيم مع أن نعلم أن السبب ظاهر لنا بناء على العموم؟ وكذلك الكلب إذا شاف إنسان نبح، يعني الكلاب أحيانا تنبح بدون سبب معلوم لنا، هذه رأت شيطانا لا شك فيه. لكن أحيانا نعرف أن حرشتها أنت مثلا وضربتها ونبحت، هل نقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الكلب رأى شيطانا؟
نعم
مستعيد. وش تقولون؟
مستعيد.
نستعيد وحنا نعرف ان هذا الحمار ما نهك الا علشان العلف. ها؟ والله ما انا اوردتها على شيخنا عبد الرحمن السعدي وتبسم ولم يجب. نعم، لان كنا في ذلك الوقت نخرج الى الوادي على الحمير ولا اقبل الحمار على العلف نهج، فأوردت عليه هذا الإراد ولكنه تبسم ولم يعطينا جوابا. فأنتم وش تقولون؟ ها؟ عجيب. ها؟ إلا يقومه الشيطان، لكن ربما لا يراه الحمار، هم لازم يراه، ولهذا دائما الإنسان يجي ولا ينهج الحمار. هو على كل حد يا
وشلون معنا يعني في
مفرقة الجنة؟ يعني معنى أنه لا يزال يجني من ثمارها.
كيف يجني من ثمارها؟
هو
ما
جنى
الآن، يعني
المعنى أنه يدخر يوم القيامة، يعني مقدار مثلا هذا الزمن يكون لك جنى التمر في الجنة أو جنى التمر. إيه من عادته أنه إذا عطس حمد الله، لكن هذه المرة ما حمد، نعرف أنه نسي، هذا نذكره. أما إذا علمنا أن الرجل إذا لم يوجد قرائن تدل على أنه ذاك على أنه ناس أو جاهل، فإننا نحمل على الحادث الثالث أنه تركه تهاونا، وإذا تركه تهاونا فإننا لا نذكره بل نحرمه من الدعاء له، ثم نرشده نقول يا أخي ترى الإنسان إذا عطس ينبغي له أن يحمد الله عز وجل. طيب التثاؤب من الشيطان، هل يشرع للإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها؟ لا ما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفعل عند التثاؤب، فقال فليكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه، ولم يذكر لنا قولا نقوله. فإن قلت أليس الله قد قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول التثاؤب من الشيطان، فالجواب أن المراد بالنزغ هنا هو أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان من الشكوك وإرادة المآثم ما يشرع له عند ذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى النص.
شيخ
نعم.
طيب
لا يرى علينا الفقه.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث، رواه ابن ماجه. وعن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رواه أحمد وأبو داود. باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيه
الر مكسورة الضاد هي المفتوحة،
وتلقين المحتضر وتوجيه
لا
محتضر
إيه؟
وتلقين المحتضر
نعم صح،
وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء
قبلتكم
أحياء أو أمواتا. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو ثواب من عاد؟ هل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ الله يسأل. فرض كفاية. وش الدليل؟ إذا عطس فحمد الله فشمت. ما وجه الدلالة من الحديث؟ عن فرق كفاية، ما وجه الدلالة منه؟ حديث أنهم ما شمتوا ولا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ألزمهم بتشميته، ولكن نقول إن هذا حق أنه ظاهر الحديث أن الرسول ما ألزمهم بتشميته ولا أمرهم به وأنهم ما شمتوا، لكننا لا ندع الشيء الواضح من أجل شيء محتمل. أليس يمكن أنهم شمتوه ولكن لم ينقل؟ يمكن. نعم، لو قال ولم نشمته، شمته النبي صلى الله عليه وسلم ولم نشمته، لكن ما فلما كان الأمر محتملا صار لا يترك الشيء الواضح من أجل الشيء المحتمل. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. هذا اللي روى الحديث. كيف؟ أنس بن مالك نفسه. أنس بن الصحابة. والرجل الثاني أيضا. لا بعيد. الأصل أنه حاضر، ولهذا يقول العلماء إن مرسل إن معان عن الصحابي محمول على الاتصال. ثم الرجل الثاني اللي عطس ولم يحمد الله ما شمت، يعني ما نقل أنه شمت.
ما أدري يعني إنه يذكر تشميت الصحابة، لا غالب لا يذكر قول الرسول.
إيه، هو على كل حال إن فيه احتمال، الاحتمال لا شك أنه وارد، ولكننا لا ندع الاحتمال، لا ندع الصريح من أجل الشيء المحتمل، لأن الصريح محكم والمحتمل متشابه، وأهل الحق يتبعون المحكم.
ها؟ أنا أقول أنه نجزم بأنه ما شمته، لأن أمر تشريعي، لو كان شمته كان مقلد.
ما هو صريح. لو قالوا ولم نشمت صريح. والمهم أننا لا ندع الحديث الواضح كان حقا على كل من سمعه أن يقول رحمك الله، ما ندعه لأجل أمر محتمل.
شيخ، يشمت ويسمت.
نعم صحيح. قال وعن أنس رضي الله عنه قال، هذا مبتدا درس اليوم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. رواه ابن ماجه. إلا بعد ثلاث، أي بعد ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، يعني إذا مضى عليه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال عاده، فكان ينتظر حتى يمضي على المريض ثلاثة أيام، وذلك لأنه إذا شفي قبل ثلاثة الأيام فإنه ليس مرضا مهما أو مخوفا. ولكن هذا الحديث عندي يقول فيه مسلم بن علي وهو متروك، مسلم بن علي وهو متروك، والمتروك هو الذي يكون متهما بالكذب، والمتهم بالكذب روايته غير صحيحة ولا يقبل.
مسلم بن علي
مسلم
مسلم
مسلمة. لا لا عندنا ب... ما فيها تاء.
نعم
عندك بالشرح أنا الأطار؟
نعم.
شو؟
ما يقول في سنده مسلم بن علي.
مسلم
بن علي وهو متروك وحديث زيد بن أرقم سكت عنه أبو داود.
نعم.
والمنذري وأخرجه أيضا.
خلاص. على كل حال سواء اسمه ما يهم. اللي يهمنا أنه متروك. والمتروك لا تقبل رواته. وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جدير بأن لا يكون صحيحا، لأن عيادة المريض تتوقف على حال المرض، فقد يعاد المريض في أول يوم وقد لا يعاد إلا بعد 3 أو 4 أو 5 أيام حسب الحال. فلو أصيب الإنسان مثلا بمرض مفاجئ شديد، نعم كالجلطة مثلا، فهل نقول انتظر حتى يمضي 3 أيام فتعوده؟ لا، ما يمكن، لأن معنى ذلك أننا ننتظر حتى يموت، قد يموت في خلال 3 أيام. وأما إذا أصيب بزكام فهذا ربما ننتظر نشوف هذا الزكام، إذا حبسه عن الخروج عدناه، وإلا فلا نعود. فالصواب في هذه المسألة ما دام الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع إلى حال المريض، فقد تدعو الحاجة إلى أن يعاد في يومه، وقد لا تدعو حاجة إلى ذلك. ثم إن المريض أيضا قد يكون من أقاربك ومن أصدقائك، فيكون حقه عليك أعظم، ويكون دعاء الحاجة إلى زيارة إلى عيادته في أول يوم أوكد، أليس كذلك؟ فالأمر لا يتقيد بثلاثة ولا بأربعة أيام ولا بيوم أو يومين، وإنما يرجع فيه إلى ما تتطلبه الحاجة وتستدعيه حال العائد والمعود. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رواه أحمد وأبو داود. وجع العين لا شك أنه مرض ومن أشد الأمراض أيضا، وإن كان البدن قد يبقى سليما ونشيطا، لكن الألم الذي يحصل بوجع العين شديد. ولهذا تناظر رجلان فقال أحدهما لا وجع إلا وجع الضرس، ولا هم إلا هم العرس. فقال الثاني لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين. أيهما أصوب؟ الظاهر الثاني أصوب. نعم
قد يكون الأول،
قد هذا للتقليل، لكن الثاني لا شك أنه أشد، فإن وجع العين نسأل الله العافية شديد جدا. فالعين لا شك أن وجعها نوع من المرض، فإذا أصيب الإنسان بعينه فإنه يعاد إذا احتجب عن الناس. ومعلوم أيضا أن المرض إذا كان في أحد الأعضاء فإنه يؤثر على جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن فيكون في هذا الحديث فائدة، وهي مشروعية عيادة المريض بوجع العين، ويؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنته إما قوله أو فعله أو إقراره. ثم قال باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله. آخره اسم كان، وجملة لا إله إلا الله خبرها، وإن شئت فقل كل لا إله إلا الله خبر، فتجعلها بمنزلة المفرد. يقول وتلقين المحتضر المحتضر يعني الذي نزل به الموت. تلقينه معناه تفهيمه وتعليمه، وتوجيهه توجيهه إلى أي مكان؟ إلى القبلة. وتغميض الميت والقراءة عنده، هذه عدة أمور ترجم لها المؤلف. ها؟ توجيهه، نعم، يعني وضع توجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده، نعم صحيح. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود. من كان آخر قوله يعني من الدنيا لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، ولا يلزم من دخول الجنة ألا يسبقه عذاب، فقد يسبقه عذاب ثم يكون مآله دخول الجنة، وقد لا يعذب لكونه ختم حياته بهذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص. ولا بد في هذا من قيد، وهو أن يقولها يبتغي بها وجه الله، لأن هذا هو الذي تدل عليه أحاديث كثيرة، كحديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا كان هذا آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يقولها وهو مسلم أو يقولها وهو كافر ولكن قالها عند الموت. نعم، ولكن هذا الظاهر قد يعارضه قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة، فالمشرك إذا وحد عند موته بعد أن يحضره الموت فظاهر الآية أنه لا يقبل منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينجو بها من النار لأنه قد حضره الأجل. وعلى كل حال المسألة خطيرة فيما إذا لم يتب الإنسان من ذنبه إلا بعد معاينة الموت، لأن هذا كما يقولون إيمان اضطراري، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قضها في عباده وخسر هناك الكافرون. أما إذا تاب وهو في آخر حياته لكنه قبل أن يحضره الموت فلا شك في قبول توبته. نعم شير. نعم
غلام
يقول
من قاله
محتضر. نعم
قال: الحمد لله
الذي انقذنا من الموت. هذا يحتمل انه محتضر او انه عند الموت، يعني رديء جدا، لان ظاهر حال الغلام هذا انه معه فكره وعقله، ولهذا التفت الى ابيه كالمستشير له.
ما نقول يا شيخ انه اذا كان يقولها اقتناعا فإنها تقبل منه، وإن كان قالها فقط بس لأنه مسك من أول ضرورة، وأنه يعني ما قال اقتناع إنما قالها بس لينجو بها وإلا لم يقتنع بها، يفرق بينها
هو وقتنع. إذا قالها لينجو بها معناه اقتنع بها، لأنه ما تنجي إلا إذا آمن بأنه لا إله إلا الله. هي يعني المسألة فيها حديث في أبي هريرة رواه أبو هريرة: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بروحه. فإذا صح هذا الحديث فإن نقول إنه يكون فيه زيادة فضل من الله عز وجل، وتحمل الآيات الدالة على أنه إذا احتضر الإنسان لا تقبل التوبة تحمل على هذا. نعم.
إذا احتضر وقال
نصفها
أقولكم مكان قولا
قال نصفها يعني قال لا إله ومات مشكلة هذا تعطيل ما ينفع الظاهر. الظاهر أنه لا ينفعه إلا إذا كان مسلما من قبل. اي نعم قصة فرعون وغيره ولا قصة فرعون فلما رأى بأسنا قال من نبلة وحده وليس التوبة لن يمس السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وحديث أبي طالب أيضا كلمة حاجة لك بها عند الله ما قال تنجو بها من عذاب الله. ها؟ إذا شاهد الإنسان الموت لأن الإنسان المحترم يحس بحضور الموت وملك الموت يخاطب روحه يقول اخرج أيتها النفس. جلة كيف هذه الحوادث اللي نشاهد فجأة يموت لكن هي فجأة بالنسبة لنا أما بالنسبة للميت فلا بد أنه يسمع كلام الملك في أمر روحي بالخروج. قال وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه جماعة إلا البخاري. لقنوا موتاكم يعني الذين أصابهم الموت ولم يموتوا بدليل قوله لقنوا لأن من مات لا يمكن أن يلقن وإنما يلقن عند موته ليقوله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. والتلقين نوعان نوع بطلب بأن يطلب من الميت أن يقول لا إله إلا الله ونوع بعرض بأن يقال عنده لا إله إلا الله. فإذا كان الميت كافرا من قبل فإننا نأمره أن يقول لا إله إلا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. أما إذا كان مسلما فإننا ننظر هل إن هذا الرجل عنده تؤدة وطمأنينة فإنه لا حرج أن نقول قل لا إله إلا الله أو أنه ضيق الصدر ويخشى إذا أمرناه أن يقول لا وش عليكم منه. لأن بعض الناس الذي يضيق صدورهم إذا أمر بالحق مع ضيق صدره يقول لا. فهذا يقول العلماء لا نأمره وإنما نذكر الله عنده على وجه يسمعه لعل الله تعالى أن يفتح عليه فيقول لا إله إلا الله. وأما الأول الكافر فنأمره لأنه إما أن يقول لا أو يهدى فيقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا هل جنى عليه؟ ما جنى عليه لأنه كافر من الأصل بخلاف هذا المسلم. وقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يشمل أن يلقن الرجل المرأة والمرأة الرجل. فإذا كان الرجل لم يحضره إلا أهله من النساء فإنه يلقنونه وكذلك المرأة لم يحضرها إلا رجال أولادها مثلا فإنهم يلقنونها أيضا وعلى حسب ما قلنا من التفصيل. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية تلقين الموتى لا إله إلا الله لقوله لقنوا. وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. فإن قال أحد بوجوب ذلك فهو أقرب إلى الصواب لأن الأصل في الأمر الوجوب. ولأن هذا التلقين يترتب عليه مصلحة عظيمة وهي أن يكون آخر قول الميت لا إله إلا الله. ويستفاد منه أن التلقين لا يكون إلا إذا تحقق الموت فيه وأنه في سياق الموت لقوله لقنوا موتاكم. ويستفاد منه فائدة لغوية وهو التعبير عن الشيء المحقق وإن لم يصل إليه الإنسان. لقوله موتاكم، لأن المراد من احتضروا. وزعم بعض الناس، زعم أن المراد بالموتى الذين ماتوا حقا، وأن الميت ينبغي أن يلقن، لكن مو إذا مات في البلد في البيت، لكن يلقن إذا دفن، فيقال قل لا إله إلا الله، وهذا ليس بصحيح. أولا لأن هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لأن يسأل. وثانيا أنه لا فائدة له من هذا التلقين في القبر، لأنه لا يطلب منه في القبر أن يقول لا إله إلا الله. وش المطلوب منه في القبر؟ أن يجيب على أسئلة محددة، من ربك؟ يقول الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد. فلا فائدة من هذا التلقين. ثالثا أن يقال لا يمكن أن نثبت سماع الموتى إلا في محل النصوص الواردة فيها سماعهم، فالموتى لا يسمعون في كل حال ولا في كل وقت، لكن ما ورد ما وردت به السنة من كونهم يسمعون نثبته، وما لم ترد في السنة فالأصل وش الأصل؟ عدم السماع. وردت السنة بأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرف الناس عنه، نثبت ذلك. لكن لو فرض أن هؤلاء الذين انصرفوا عنه صاروا يصرخون إما بحمد الله على موت هذا الرجل، وإلا يصرخون بالأسف والندم على موته، هل يسمع صراخهم؟ ها؟ الله أعلم. لكن ماذا ما عندنا دليل على سماعه ما نلزم به، لأن الأصل أن الميت ميت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. وعلى هذا فنقول إن حمل الحديث على أن المراد به الموتى الذين ماتوا حقيقة ضعيف من وجوه ثلاثة. نعم وقد علمتموها. نعم.
ما يكون العرض بالحديث الأول؟ قلنا يعني إذا كان ضيق قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام
يا أخو، بس تزيد الحمى مليلة على ما قالوا الناس. أخاف لو قلت من كان آخر كلامي قال هذا معناه أنه أيس من
صار مؤمن.
مشكلة يا أخي، لا تقول الإنسان له أحوال، له أحوال في مثل الاحتضار، يختلفون الناس اختلافا عظيما، يختلفون اختلافا عظيما. فالمهم من الإنسان العاقل ينظر ما تقتضيه الحال ويعمل به. نعم.
الآن
اللي
يعمل به كمان يأتون عن أذن الميت، أو أحيانا يقفون على قبر غالبا يقول إذا سألت فقل لا إله إلا الله، وإذا قيل لك من نبي فقل كذا، وإذا قيل لك ما دين فقل كذا.
نعم.
ويحتجون يقولون يعني أنهم يسمعون قرع النعال، يحتجون بها لما يسمعون. قال لي عمر ما أنت بيسمع منه.
نعم. هذا في حديث عن أبي أمامة وهي تلقين الميت في قبره، لكنه ليس بصحيح. هذا لو صح الحديث أنه يقف عليه ويقول يا فلان ابن فلانة يدعو في أمي أيضا، واذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول إذا قيل لك من ربك قل الله، وهكذا. لكن الحديث هذا ما هو صحيح، ولذلك قال أصحابنا إنه لا يسن تلقين الميت بعد موته.
شيخ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معنى هذا يعني آخر كلمة يقولها؟
إي نعم.
معنى هذا شيخ قلت يعني يلقن إذا نخرج عن هذا الرجل حتى نجعل
لا لا. طيب فيها أيضا لقن موتاكم لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله نسكت، إذا قال لا إله إلا الله نسكت، فإن تكلم بعد ذلك أعادنا التلقين لأجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. وهذه مسألة نبهنا عليها الأخ بالوهاب.
شيخ،
إنه مو معناه أنه إذا قال لا إله إلا الله ندعه ولو تكلم بعد ذلك، لا، يقول العلماء إذا لقنه لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله فإن تكلم بعد ذلك أعيد التلقين، وإن لم يتكلم سكت.
إذا استغفر ما
نعيد التلقين، لا نقول من كان آخر كلام لا إله إلا الله مو بالاستغفار، نعيد عليه. نعم. ما ورد. إيه. لا أبدا، لأنه ما ورد الرسول فسر هذا بأنه يلقنه بعد دفنه. نعم موتاكم الذين حضرهم الموت. هنا جوابنا واضح، إن المراد إنه لو كان كذلك لكان الرسول يفعل هذا الشيء. نقول ما الأصل أن الموت لا يسمعون إلا ما جاء به النص فقط. نعم. أبدا ما نتعدى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة الإخلاص كما تعرفون هي الفرق أو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ولهذا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله عصم دمه، كما في حديث أسامة في الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله، فقال له الرسول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. نعم. عدم إيش؟ نعم. لأن فعل الرسول مع أبي طالب يدل على تلقين ميت الكافر. نعم.
طريقة التلقين
يعني الآن
يرفع
أصواتهم بشدة
بزيد. الآن؟ الآن عندنا في
الأجواء. عجيب.
بصوت عالي يصرخ عليه.
يقول قل لا إله إلا الله.
قل لأنه الآن في حالة كرب.
إيه.
يعني
لا، إذا كربت عليه تقطع مسامير. الحمد لله هذا غلط الحقيقة.
نعم ما يسمعون لك هذا
غالي. عجيب.
صوت عالي.
لأن إحنا نعرف يعني من الموتى وحضور للأموات قليل، لكن نعرف يقولون يعني كلام عادي ما في رفع صوت، وهذا هو الظاهر من قول الرسول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، إنه كلام عادي. لا، وخطر، خطر الحقيقي، خطر عظيم انك تصرخ على الميت عند حضور اجله، خطر عظيم، يعني يزعل ويغضب ويقول وش عليك من مثل ما بعض الناس تام يصلي ويقول ما انا مصلي. نعم.
هم الاهل يا شيخ اللي بيبقوا كربانين،
ها
الاهل نفسهم،
ها
اللي حوالين الميت هم نفسهم اللي بيبقوا كربانين، يعني عايزين ميتهم يعني يقول لا اله الا الله وكذا، يعني مستعجلين على
هذا. لكن يصرخون عليه بي قالوا هذا يصرخون عليه ما يقبل ابدا.
هم
لكن ما يقبلون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجه.
ما كان
حديث
اللي قبله
فبي وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.
قبلتكم
أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. وعما قل ابن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود بن ماجه وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبيد بن عمير عن أبيه إلى آخره. سبق لنا أنه يستحب تلقين الميت قول لا إله إلا الله، فما صفة التلقين يا عيسى؟
يعني
في
القول
هذا
معين منه، يعني يذكر لا إله إلا الله،
يأمره أن يقول لا إله إلا الله ولا يذكر الله عنده فقط؟
لا، اختاروا القرآن أن يذكر لا إله إلا الله. من هذا الأمر؟
نعم،
حسب حال الميت المحتمل.
نعم،
إذا رأينا أنه إذا قلنا قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، وإذا رأينا أنه يتغير أو شيء نذكر الله.
طيب، من يعرف؟
نوع انتظار.
ها؟
نوع انتظار ونوع انتظار.
أي التلقين نوعان، نوع بطلب ونوع بعرض.
الذي بالطلب يطلب من الميت ان يقول لا اله الا الله.
نعم.
الذي بالعرض يطالب ان الميت
فيذكر به تذكيرا. متى يكون الاول؟
طلب.
اي.
اذا كان كافرا.
نعم. اذا كان ملقن كافرا. أو علمنا أنه لا يتضجر فيما لو قلنا له ذلك، لأننا مثل عرفنا أنه مشرف الصدر. طيب، ما هو الدليل على أنه يؤمر أمرا الرحمن إذا كان كافرا؟
الدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب.
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب؟
كان
يأمره
أن
يقول
لا إله إلا الله أحد لك بها.
نعم، هذا الدليل. نعم، وما هو الدليل أو التعليل على أنه إذا كان لا يخشى منه ضيق الصدر أننا نأمره به ولو كان مسلما؟ أحمد،
قول
من نقل موتا. نعم،
وقول من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل
الجنة. أي نعم، فإن قوله لقن ظاهر أنه يقال له قل كذا كما تلقي الصبية القرآن. نعم. قال: وعن عبيد بن عمير عن أبيه. ظهر أنه الاستحباب، ظهر أنه الاستحباب ده، لأن ما رأيت أحد من أهل العلم قال بالوجوب، وإن قيل بالوجوب فهو ظاهر الحديث كما قررناه أمس، كان أحد قال بالوجوب فهو ظاهر الحديث. قال: وعن عبيد بن عمير عن أبيه: وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ وهذا الإبهام لا يضر، لأنه لا يختلف به الحكم. وقوله وكانت له صحبة، فائدتها أنه إذا كان من الصحابة فإننا لا نبحث عن حاله من حيث العدالة وعدمها. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول حتى وإن كانوا مجهولين. ما الكبائر؟ قال: هي سبع. فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي محدودة أو معدودة. فقال بعض أهل العلم إنها معدودة، وتتبعوا كل ما جاءت به السنة من ذكر كبيرة وجمعوها، ولكن الصحيح أنها محدودة. وهذا الحد أحسن ما رأيت فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ما رتب عليه عقوبة خاصة، هذه هي الكبيرة، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. بأي نوع من أنواع العقوبات؟ لأن المحرمات تارة يقال لا تفعلوا كذا، أو اجتنبوا كذا، أو حرم عليكم كذا، أو ما أشبه ذلك، وتارة يذكر عقوبة لمن ارتكب هذا الفعل. فإذا رتب عليه عقوبة خاصة صار من كبائر الذنوب. نشوف الكبائر. يرحمك الله. فمنهم من قال إنك لا تصلي إلا على الأنبياء وعلى غيرهم تبعا لهم، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومنهم من قال إنك تصلي على الأنبياء وعلى غير الأنبياء إلا أن تتخذ ذلك شعارا، فإن اتخذته شعارا كلما ذكرت هذا الرجل صليت عليه فهو حرام. مثل لو كان الإنسان كلما ذكر علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه، يقول هذا ما يجوز، لأنك إذا اتخذته شعارا له جعلت له خصائص سلمان شتول. إذا اتخذته شعارا لشخص معين جعلت له خصائص سلمان، خصائص من؟ خصائص الأنبياء، جعلت له خصائص الأنبياء. نعم، وهذا لا يجوز. وقوله 70,000 ملك، 70,000 ملك كم تكون صلواتهم من الصباح إلى المساء؟ نعم، ما يحصيها لله عز وجل. وهذا الحديث عندي أنا يقول في تخريجه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن أبي ليلى أن أبا موسى جاء إلى الحسن بن علي يعوده وكان شاكيا، فقال له علي عائدا جئت أم شامتا؟ فقال لا بل جئت عائدا. فقال له علي رضي الله عنه إذا ما جئت عائدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه إلى المسلم إلى آخره. ورواه المنذري في الترغيب والترهيب برفض إمام مسلم يعود مسلما غدوة الحديث. وقال رواه الترمذي وقال حسن غريب، وقد روي عن علي موقوفا، ورواه أبو داود موقوفا عن علي على علي، ثم قال وأسند هذا عن علي وأسند هذا وأسند هذا عن علي من غير وجه. وش بعده؟ ما هو مستقيم الكلام، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه مسندا بمعناه، ثم ساق لفظه وقال ورواه بنحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا، ورواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه الحاكم نحو رواية الترمذي وقال صحيح على شرطهما، وفي إسناده مسلم. أي نعم إلى هذا. هو إذا صار موقوفا على علي فلو حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالاجتهاد. لا، علي بن أبي طالب. العلماء يقول الاعتبار بالتشميت، التشميت يعني لو عطس مثلا 5 مرات وانت ما شمته تشمته 3 مرات ثم تقول في الثالثة في الرابعة عافاك الله.
نعم.
لا لا تشمته 3 مرات ثم تقول هذا. في هذا في الحقيقة في أشياء لها أسباب معينة معروفة، مثلا نهيق الحمار إذا سمعته تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرسول أمر بذلك وقال إنها رأت شيطان. لكن إذا نهق لأني جبت العلف له، حمار إلى جبت العلف له ينهق، ولا شاف الأنثى أيضا ينهج. هل نقول يشرع الاستعاذة من الشيطان الرجيم مع أن نعلم أن السبب ظاهر لنا بناء على العموم؟ وكذلك الكلب إذا شاف إنسان نبح، يعني الكلاب أحيانا تنبح بدون سبب معلوم لنا، هذه رأت الشيطان لا شك فيه، لكن أحيانا نعرف أنها حرشتها أنت مثلا وضربتها ونبحت، هل نقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الكلب رأى شيطانا؟
نعم نستعذ.
وش تقولون؟
نستعيذ.
نستعيذ وحنا نعرف ان هذا الحمار ما نهق الا علشان العلف. والله ما انا اوردته على شيخنا عبد الرحمن السعدي وتبسم ولم يجب. نعم، لان كنا في ذلك الوقت نخرج الى الوادي على الحمير ولا أقبل الحمار على العلف نهج، فأردت عليه هذا الإراد ولكنه تبسم ولم يعطينا جوابا. فأنتم مش تقولون؟ ها؟ عجيب. ها؟ إلا يكون هو الشيطان، لكن ربما لا يراه الحمار، هم لازم يراه، ولهذا دائما الإنسان يجي ولا ينهج الحمار. هذا على كل حاجة.
يعني وشلون معنا يعني في
مخرطة
الجنة؟
إيه؟ يعني معناه انه لا يزال يجني من ثمارها.
كيف يجني من ثمارها؟
وهو ما
يعني
قادنا
على
الان،
يعني
يدخر المعنى انه يدخر يوم القيامة، يعني مقدار مثلا هذا الزمن يكون لك جنة ثمر في الجنة او جنة ثمر. إيه؟ من عادته انه اذا عطس حمد الله، لكن هذه المره ما حمد نعرف انه نسي، هذا نذكره. اما اذا علمنا ان الرجل اذا لم يوجد قرائن تدل على انه ذاك على انه ناس او جاهل، فاننا نحمله على الحاله الثالثه انه تركه تهاونا، واذا تركه تهاونا فاننا لا نذكره بل نحرمه من الدعاء له، ثم نرشده نقول يا أخي ترى الإنسان إذا عطس ينبغي له أن يحمد الله عز وجل. طيب التثاؤب من الشيطان هل يشرع للإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها؟ لا ما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفعل عند التثاؤب، فقال فليكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه، ولم يذكر لنا قولا نقوله. فإن قلت أليس الله قد قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول التثاؤب من الشيطان، فالجواب أن المراد بالنزغ هنا هو أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان من الشكوك وإرادة المآثم ما يشرع له عند ذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى النزغ.
شيخ
طيب لا يرى علينا الفقه.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث، رواه ابن ماجه. وعن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رواه أحمد وأبو داود. باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيه
الرى مكسورة الضاد هي المفتوحة،
وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء أو أمواتا، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو ثواب من عاد؟ هل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ الله يسأل. فرض كفاية. وش الدليل؟ إذا عطس فحمد الله فشمت. ما وجه الدلالة من الحديث؟ فرق كفاية، ما وجه الدلالة منه؟ حديث أنهم ما شمتوا ولا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ألزمهم بتشميته، ولكن نقول إن هذا حق، أنه ظاهر الحديث أن الرسول ما ألزمهم بتشميته ولا أمرهم به وأنهم ما شمتوا، لكننا لا ندع الشيء الواضح من أجل شيء محتمل. أليس يمكن أنهم شمتوه ولكن لم ينقل؟ يمكن. نعم، لو قال ولم نشمته، شمته النبي صلى الله عليه وسلم ولم نشمته، لكن ما فلما كان الأمر محتملا صار لا يترك الشيء الواضح من أجل الشيء المحتمل. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. هذا اللي روى الحديث. كيف؟ أنس بن مالك نفسه. أنس بن الصحابة. والرجل الثاني أيضا. لا بعيد. الأصل أنه حاضر، ولهذا يقول العلماء إن مرسل إن معان عن الصحابي محمول على الاتصال. ثم الرجل الثاني اللي عطس ولم يحمد الله ما شمت، يعني ما نقل أنه شمت.
الشيخ ما نقول نادر، يعني أنه يذكر تشميت الصحابة، لا غالب، لا يذكر قول الرسول.
إيه، هو على كل حال إن فيه احتمال، الاحتمال لا شك أنه وارد، ولكننا لا ندع الاحتمال، لا ندع الصريح من أجل الشيء المحتمل، لأن الصريح محكم والمحتمل متشابه، وأهل الحق يتبعون المحكم.
ها؟ ما نقول نجزم بأنه ما شمته، لأن أمر تشريعي، لو كان شمته كان نقل له.
ما هو صريح، لو قالوا ولم نشمت صريح. والمهم أننا لا ندعو الحديث الواضح كان حقا على كل من سمعه أن يقول رحمك الله، ما ندعوه لأجل أمر محتمل.
شيخ،
نشمت ويسمت. نعم صحيح. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال، هذا مبتدأ درس اليوم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث، رواه ابن ماجه. إلا بعد ثلاث، أي بعد ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، يعني إذا مضى عليه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال عاده. فكان ينتظر حتى يمضي على المريض 3 أيام، وذلك لأنه إذا شفي قبل 3 أيام فإنه ليس مرضا مهما أو مخوفا. ولكن هذا الحديث عندي يقول فيه مسلم بن علي وهو متروك، مسلم بن علي وهو متروك، والمتروك هو الذي يكون متهما بالكذب، والمتهم بالكذب روايته غير صحيحة ولا يقبل.
مسلم بن علي،
مسلم لا عندنا ما في تاء.
نعم ما في تاء شيخ.
عندك بالشرح أنا أطار.
نعم.
شو قول؟
أنا يقول في سنده مسلم بن علي.
مسلم
بن علي وهو متروك، وحديث زيد بن أرقم سكت عنه أبو داود.
نعم.
والمنذري وأخرجه أيضا.
خلاص. على كل حال سواء اسمه ما يهم. اللي يهمنا أنه متروك. والمتروك لا تقبل رواته. وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جدير بأن لا يكون صحيحا. لأن عيادة المريض تتوقف على حال المرض، فقد يعاد المريض في أول يوم، وقد لا يعاد إلا بعد 3 أو 4 أو 5 أيام حسب الحال. فلو أصيب الإنسان مثلا بمرض مفاجئ شديد، نعم، كالجلطة مثلا، فهل نقول انتظر حتى يمضي 3 أيام فتعوده؟ ها؟ لا، ما يمكن، لأن معنى ذلك أننا ننتظر حتى يموت، قد يموت في خلال 3 أيام. وأما إذا أصيب بزكام فهذا ربما ننتظر نشوف هذا الزكام إذا حبسه عن الخروج عدناه، وإلا فلا نعود. فالصواب في هذه المسألة ما دام الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع إلى حال المريض، فقد تدعو الحاجة إلى أن يعاد في يومه، وقد لا تدعو حاجة إلى ذلك. ثم إن المريض أيضا قد يكون من أقاربك ومن أصدقائك، فيكون حقه عليك أعظم، ويكون دعاء الحاجة إلى زيارته إلى عيادته في أول يوم أوكد، أليس كذلك؟ فالأمر لا يتقيد ب3 ولا ب4 أيام ولا بيوم أو يومين، وإنما يرجع فيه إلى ما تتطلبه الحاجة وتستدعيه حال العائد والمعود. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رواه أحمد وأبو داود. وجع العين لا شك أنه مرض ومن أشد الأمراض أيضا، وإن كان البدن قد يبقى سليما ونشيطا، لكن الألم الذي يحصل بوجع العين شديد. ولهذا تناظر رجلان فقال أحدهما لا وجع إلا وجع الضرس، ولا هم إلا هم العرس. فقال الثاني لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين. أيهما أصوب؟ الظاهر الثاني أصوب. نعم.
قد
هذا للتقليل، لكن الثاني لا شك أنه أشد، فإن وجع العين نسأل الله العافية شديد جدا. فالعين لا شك أن وجعها نوع من المرض، فإذا أصيب الإنسان بعينه فإنه يعاد إذا يتحجب عن الناس. ومعلوم أيضا أن المرض إذا كان في أحد الأعضاء فإنه يؤثر على جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن فيكون في هذا الحديث فائدة، وهي مشروعية عيادة المريض بوجع العين، ويؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنته إما قوله أو فعله أو إقراره. ثم قال: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله. آخره اسم كان، وجملة لا إله إلا الله خبرها، وإن شئت فقل كل لا إله إلا الله خبر، فتجعلها بمنزلة المفرد. يقول: وتلقين المحتضر، المحتضر يعني الذي نزل به الموت، تلقينه معناه تفهيمه وتعليمه، وتوجيهه، توجيهه إلى أي مكان؟ إلى القبلة. وتغميض الميت والقراءة عنده، هذه عدة أمور ترجم لها المؤلف. ها؟ توجيهه، نعم، يعني وضابه توجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده، نعم صحيح. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. من كان آخر قوله يعني من الدنيا لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، ولا يلزم من دخوله الجنة ألا يسبقه عذاب، فقد يسبقه عذاب ثم يكون مآله دخول الجنة، وقد لا يعذب لكونه ختم حياته بهذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص. ولا بد في هذا من قيد، وهو أن يقولها يبتغي بها وجه الله، لأن هذا هو الذي تدل عليه أحاديث كثيرة، كحديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا كان هذا آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يقولها وهو مسلم أو يقولها وهو كافر ولكن قالها عند الموت. نعم، ولكن هذا الظاهر قد يعارضه قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة، فالمشرك إذا وحد عند موته بعد أن يحضره الموت فظاهر الآية أنه لا يقبل منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينجو بها من النار، لأنه قد حضره الأجل. وعلى كل حال المسألة خطيرة فيما إذا لم يتب الإنسان من ذنبه إلا بعد معاينة الموت، لأن هذا كما يقولون إيمان اضطراري، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قضها في عباده، وخسر هناك الكافرون. أما إذا تاب وهو في آخر حياته لكنه قبل أن يحضره الموت فلا شك في قبول توبته. نعم شير. نعم
ظلام اليهود
الذي قاله هذا يحتمل أنه محتضر أو أنه عند الموت، يعني رديء جدا، لأن ظاهر حال الغلام هذا أنه معه فكره وعقله، ولهذا التفت إلى أبيه كالمستشير له.
يعني ما قال اقتناع، انما قال رسول ينجو بها والا لم اقتنع بها، الفرق بينها
هو اذا قال لينجو بها معناه اقتنع بها، لأنه ما تنجيه إلا إذا آمن بأنه لا إله إلا الله. هي المسألة فيها حديث في أبي هريرة رواه أبو هريرة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بروحه. فإذا صح هذا الحديث فإن نقول إنه يكون فيه زيادة فضل من الله عز وجل، وتحمل الآيات الدالة على أنه إذا احتضر الإنسان لا تقبل التوبة تحمل على هذا. نعم.
إذا احتضر وقال
نصفها
قال نصفها
يعني قال لا إله ومات، مشكلة هذا تعطيل، ما ينفع الظاهر أنه لا ينفعه إلا إذا كان مسلما من قبل. اي نعم، قصة فرعون وغيره، ولا قصة فرعون وفلما رأى بأسنا قال من نبل وحده ولست توجه لن يمس السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وحديث أبي طالب أيضا كلمة حاجة لك بها عند الله، ما قال تنجو بها من عذاب الله. إذا شاهد الإنسان الموت، لأن الإنسان المحتضر يحس بحضور الموت وملك الموت يخاطب روحه يقول أخرج أيتها النفس. جلة كيف هذه الحوادث اللي نشاهد فجأة يموت، لكن هي فجأة بالنسبة لنا، أما بالنسبة للميت فلا بد أنه يسمع كلام الملك في أمر روحي بالخروج. قال وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه جماعة إلا البخاري. لقنوا موتاكم يعني الذين أصابهم الموت ولم يموتوا، بدليل قوله لقنوا، لأن من مات لا يمكن أن يلقن، وإنما يلقن عند موته ليقوله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. والتلقين نوعان، نوع بطلب بأن يطلب من الميت أن يقول لا إله إلا الله، ونوع بعرض بأن يقال عنده لا إله إلا الله. فإذا كان الميت كافرا من قبل فإننا نأمره أن يقول لا إله إلا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. أما إذا كان مسلما فإننا ننظر هل إن هذا الرجل عنده تؤدة وطمأنينة، فإنه لا حرج أن نقول قل لا إله إلا الله، أو أنه ضيق الصدر ويخشى إذا أمرناه أن يقول لا وش عليكم من، لأن بعض الناس الذي يضيق صدورهم إذا أمر بالحق مع ضيق صدره يقول لا. فهذا يقول العلماء لا نأمره، وإنما نذكر الله عنده على وجه يسمعه لعل الله تعالى أن يفتح عليه فيقول لا إله إلا الله. وأما الأول الكافر فنأمره لأنه إما أن يقول لا أو يهدى فيقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا هل جنى عليه؟ ما جنى عليه لأنه كافر من الأصل، بخلاف هذا المسلم. وقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يشمل أن يلقن الرجل المرأة والمرأة الرجل. فإذا كان الرجل لم يحضره إلا أهله من النساء فإنهم يلقنونه، وكذلك المرأة لم يحضرها إلا رجال أولادها مثلا فإنهم يلقنونها أيضا، وعلى حسب ما قلنا من التفصيل. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية تلقين الموتى لا إله إلا الله لقوله لقنوا، وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، فإن قال أحد بوجوب ذلك فهو أقرب إلى الصواب. لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا التلقين يترتب عليه مصلحة عظيمة، وهي أن يكون آخر قول الميت لا إله إلا الله. ويستفاد منه أن التلقين لا يكون إلا إذا تحقق الموت فيه، وأنه في سياق الموت لقوله لقنوا موتاكم. ويستفاد منه فائدة لغوية، وهو التعبير عن الشيء المحقق وإن لم يصل إليه الإنسان، لقوله موتاكم، لأن المراد من احتضروا. وزعم بعض الناس، زعم أن المراد بالموتى الذين ماتوا حقا، وأن الميت ينبغي أن يلقن، لكن مو إذا مات في البيت، لكن يلقن إذا دفن، فيقال قل لا إله إلا الله. وهذا ليس بصحيح، أولا لأن هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا أن يسأل. وثانيا أنه لا فائدة له من هذا التلقين في القبر، لأنه لا يطلب منه في القبر أن يقول لا إله إلا الله. وش المطلوب منه في القبر؟ أن يجيب على أسئلة محددة، من ربك؟ يقول الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد. فلا فائدة من هذا التلقين. ثالثا أن يقال لا يمكن أن نثبت سماع الموتى إلا في محل النصوص الواردة فيها سماعهم، فالموتى لا يسمعون في كل حال ولا في كل وقت، لكن ما وردت به السنة من كونهم يسمعون نثبته، وما لم ترد في السنة فالأصل مش الأصل عدم السماع. وردت السنة بأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرف الناس عنه، نثبت ذلك. لكن لو فرض أن هؤلاء الذين انصرفوا عنه صاروا يصرخون، إما بحمد الله على موت هذا الرجل، وإلا يصرخون بالأسف والندم على موته، هل يسمع صراخهم؟ ها؟ الله أعلم. لكن ماذا ما عندنا دليل على سماعه، ما نجزم به، لأن الأصل أن الميت ميت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. وعلى هذا فنقول إن حمل الحديث على أن المراد به الموتى الذين ماتوا حقيقة ضعيف من وجوه ثلاثة. نعم وقد علمتموها. نعم.
ما يكون العرض بالحديث الأول؟ قل يعني إذا كان ضيق قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر ثلاثة
من يعني أخاف، بس تزيد الحمى مليلة على ما قالوا الناس، أخاف إذا قلت من كان آخر كلامي قال هذا معناه أنه أيس من
صار مؤمن
مشكلة. يا أخي لا تقول الإنسان له أحوال في مثل الاحتضار، يختلفون الناس اختلافا عظيما، يختلفون اختلافا عظيما، فالمهم من الإنسان العاقل ينظر ما تقتضيه الحال ويعمل به. نعم.
الآن اللي يعمل به يأتون عند أذن الميت أو أحيانا يقفون على قبر، بس غالبا هو يقول إذا سؤال فقل لا إله إلا الله، وإذا قيل لك من النبي فقل كذا،
وإذا
لك ما دين فقل كذا.
نعم.
ويحتجون يقولون يعني أنهم يسمعون قرع النعال، يحتجون بجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر ما أنت اللي أسمع منه.
نعم. هذا في حديث عن أبي أمامة وهي تلقين ميت في قبره، لكنه ليس بصحيح. هذا لو صح الحديث أنه يقف عليه ويقول يا فلان بن فلانة يدعو في أمي أيضا، واذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول إذا قيل لك من ربك قل الله، وهكذا. لكن الحديث هذا ما هو صحيح، ولذلك قال أصحابنا إنه لا يسن تلقين الميت بعد موته.
شيخ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معنى هذا يعني آخر كلمة يقولها؟
إي نعم.
معنى هذا الشيخ قلت يعني يلقن إذا نخرج عن هذا الرجل حتى نجعل
لا لا. طيب فيه أيضا لقن موتاكم لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله نسكت، إذا قال لا إله إلا الله نسكت، فإن تكلم بعد ذلك أعادنا التلقين لأجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم، وهذه المسألة نبهنا عليها لخبرها، إنه ما معناه أنه إذا قال لا إله إلا الله ندعه ولو تكلم بعد ذلك، لا، يقول العلماء إذا لقنه لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله فإن تكلم بعد ذلك أعيد التلقين، وإن لم يتكلم سكت. نعيد التلقين. لا نقول من كان آخر كلامي لا إله إلا الله مو بل استغفار، نعيد عليه. نعم. ما ورد. إيه؟ لا أبدا، لأنه ما ورد الرسول فسر هذا بأنه يلقنه بعد دفنه. نعم موتاكم الذين حضرهم الموت. هنا جواب الناس واضح، إن المراد إنه لو كان كذلك لكان الرسول يفعل هذا الشيء. نقول ما الأصل أن الموت لا يسمعون إلا ما جاء به النص فقط. نعم. أبدا ما نتعدى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة الإخلاص كما تعرفون هي الفرق أو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ولهذا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله عصم دمه، كما في حديث أسامة في الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله، فقال له الرسول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. نعم. عدم إيش؟ نعم. لأن فعل الرسول مع أبي طالب يدل على تلقين الميت الكافر. نعم.
طريقة التلقين يرفعون أصواتهم بشدة بزجر.
الآن؟
الآن عندنا
في عجيب.
بصوت عالي يصرخ عليه.
يقول قل لا إله إلا الله.
قل لأنه الآن في حالة كرب.
إيه.
يعني
لا إذا كربت عليه تقطع مسامير. الحمد لله هذا غلط الحقيقة.
نعم ما يسمعون كذا
غالي. عجيب.
صوت عالي.
لأن إحنا نعرف يعني من الموتى وحضور الأموات قليل، لكن نعرف إن يقولون يعني كلام عادي ما في رفع صوت، وهذا هو الظاهر من قول الرسول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، إنه كلام عادي. لا وخطر، خطر الحقيقة خطر عظيم انك تصرخ على الميت عند حضور اجله، خطر عظيم يعني يزعل ويغضب ويقول وش عليك منه، ما مثل ما بعض الناس تام يصلي وما مصلي. نعم.
هم الاهل يا شيخ اللي بيبقوا كربانين،
ها
الاهل نفسهم اللي حوالين الميت هم نفسهم اللي بيبقوا كربانين، يعني عايزين ميتهم يعني يقول لا اله الا الله وكذا، فبيبقوا يعني مستعجلين على هذا
الكرب. لكن يصرخون عليه بي قالوا هذا يصرخون عليه ما يقبل ابدا.
هم
لكن ما يقبلون.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجة.
إيه ما كان له
حديث
عبيد اللي قبله
ففي وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رواه أبو داود. وعن ناقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. واقرأوها على موتاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عبيد بن عمير عن أبيه إلى آخره. سبق لنا أنه يستحب تلقين الميت قول لا إله إلا الله. فما صفة التلقين يا عيسى؟
يعني في القول على علم انه يعني يذكر لا اله الا الله
يامره ان يقول لا اله الا الله ولا يذكر الله عنده فقط؟
لا اختار القران يذكر لا اله الا الله.
ايه
منها الامر.
نعم.
حسب حال الميت المحتضر.
نعم.
اذا راينا انه إذا قلنا قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله يقول. وإذا رأينا أنه يتغير أو شيء نذكر الله عنده.
طيب من يعرف؟
نوع عند بلد.
ها؟
نوع عند بلد ونوع عند دعوة.
أي
نوع عند بلد من الميت
التلقين نوعان، نوع عند طلب ونوع عند عرض. ها؟
الذي بطلب يطلب من الميت أن يقول لا إله إلا الله.
نعم.
الذي بالعرض يقال أن الميت
فيذكر به تذكيرا. متى يكون الأول؟
طلب.
أي.
كافراً.
نعم. إذا كان ملقن كافرا أو علمنا أنه لا يتضجر فيما لو قلنا له ذلك لأننا مثل عرفنا أنه منشرح الصدر. طيب ما هو الدليل على أنه يؤمر أمرا الرحمن إذا كان كافرا؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب؟ نعم. هذا الدليل. نعم. وما هو الدليل أو التعليل على أنه إذا كان لا يخشى منه ضيق الصدر أننا نأمره به ولو كان مسلما؟ أحمد.
قول
من
قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
دخل الجنة. فإن قوله لقن ظاهر يقال له قل كذا كما تلقن الصبية القرآن. نعم. قال وعن عبيد بن عمير عن أبيه. ظاهر أنه للاستحباب. ظاهر أنه للاستحباب لأن ما رأيت أحد من أهل العلم قال بالوجوب، وإن قيل بالوجوب فهو ظاهر الحديث كما قررناه أمس. كان أحد قال بالوجوب فهو ظاهر الحديث. قال وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر. أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر. وهذا الإبهام لا يضر لأنه لا يختلف به الحكم. وقوله وكانت له صحبة فائدتها أنه إذا كان من الصحابة فإننا لا نبحث عن حاله من حيث العدالة وعدمها. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول حتى وإن كانوا مجهولين. ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي محدودة أو معدودة، فقال بعض أهل العلم إنها معدودة وتتبع كل ما جاءت به السنة من ذكر كبيرة وجمعوها، ولكن الصحيح أنها محدودة، وهذا الحد أحسن ما رأيت فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو ما رتب عليه عقوبة خاصة، هذه هي الكبيرة، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. بأي نوع من أنواع العقوبات؟ لأن المحرمات تارة يقول يقال لا تفعلوا كذا أو اجتنبوا كذا أو حرم عليكم كذا أو ما أشبه ذلك، وتارة يذكر عقوبة لمن ارتكب هذا الفعل، فإذا رتب عليه عقوبة خاصة صار من كبائر الذنوب. نشوف الكبائر.